أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال أليف: المعرفة الفطرية بالله أحد المعاني التي يدل عليها مصطلح المعرفة الفطرية، هو أن الإنسان يعرف وجود الله بالعلم الحضوري. كان كلامنا في البرهان الخامس، وهو برهان الفطرة، وتحدثنا عنه فيما سبق إجمالاً، وبينا ما هو المراد من الفطرة، وأن الفطرة تارة يراد منها ذلك الإحساس والشعور لدى الإنسان، وأخرى يتعلق بالأمور الإدراكية، يعني بعض القضايا التي يصدق بها الإنسان من دون أن يحتاج إلى دليل. وفي كلا هذين القسمين، كما يعبر عنهما البعض بأنه فطرة إحساسية شعورية وفطرة إدراكية، كلا هذين الأمرين يمكن أن يستفاد منهما في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا بأن دليل الفطرة هو دليل لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، لأننا ذكرنا فيما سبق أنه يمكن أن يساق دليل الفطرة لإثبات عدم الحاجة إلى الدليل على الله سبحانه وتعالى، وهنا سيق دليل الفطرة لإثبات وجود الله. القسم الأول هنا يذكره الكتاب بأنه تارة نستدل بالفطرة على معرفة الله، وأخرى نستدل أن الفطرة تحكم بوجود الله، وأخرى أن الفطرة تميل إلى البحث عن الله سبحانه وتعالى. يعني تارة نستدل بالمعرفة الفطرية بالله، وأخرى نستدل بالميل إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا القسم الأول الذي ذكرناه فيما سبق، ذكرنا منه إجمالا، ونقرأ العبارة ونستوضح منها ما يراد أن يبين في هذا الكتاب. قال: المعرفة الفطرية بالله أحد المعاني التي يدل عليها مصطلح المعرفة الفطرية، يعني الإنسان بفطرته يعرف الله سبحانه وتعالى من خلال العلم الحضوري، هو أن الإنسان يعرف وجود الله بالعلم الحضوري. يعني كيف يعرف الله من خلال العلم الحضوري؟ نحن كما ذكر في المنطق أن الفرق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي، في العلم الحضوري نفس المعلوم يكون عند العالم، لا أن المعلوم يحضر بصورته، تارة المعلوم يحضر بصورته بماهيته، كما في كل العلوم التي يتعلمها الإنسان من الحياة ومن المدرسة. هذه علوم حصولية من خلال المصطلحات ومن خلال المعاني، ويحصل عليها من خلال ترتيب تلك المفاهيم والمصطلحات، وينتقل من المعلوم إلى المجهول، هذا علم حصولي. وأخرى نفس المعلوم لا صورة المعلوم. أسمى مرة أنه صورة الجوع تكون حاضرة في الذهن، هذه يعلم بالجوع علما حصوليا، وأخرى نفس الجوع حاضر عند الإنسان فهو يعلم بجوعه لأن نفس الجوع حاضر، كل المشاعر الداخلية عند الإنسان، الجوع والشبع والعطش والري والحب والبغض وما شاكل ذلك، مو بمعانيها الكلية، لا بمعانيها الجزئية. حب زيد، حب الابن للأم أو للأم للابن وهكذا، هذه كلها تحضر بنفسها عند الإنسان، فالمعلوم بنفسه حاضر. لذلك يقال بأنه علم حضوري، بمعنى ليست الصورة، بالمنطق حينما يعرف العلم هو حضور صورة الشيء، حضور صورة الشيء في الذهن، هذا بالنسبة إلى العلم الحصولي. أما بالنسبة إلى العلم الحضوري فإن الشيء بنفسه حاضر لدى العالم. فهنا حينما نقول أن الإنسان يعرف الله بالعلم الحضوري، يعني الله حاضر عند النفس الإنسانية. كيف يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى حاضر؟ وهل يمكن للنفس الإنسانية المحدودة والمقيدة تستوعب حضور الغير المحدود والمطلق لله سبحانه وتعالى؟ هل يمكن ذلك؟ هل يمكن لوجود الله سبحانه وتعالى أن يحضر بجميعه لدى النفس الإنسانية؟ نقول لا، ليس هذا هو المراد. لا يمكن للمحدود أن يحيط بغير المحدود، لا يمكن للمقيد أن يحيط بالمطلق، ولكن أنه يمكن، وإن كان في التعبير مسامحة، أن جزءاً من الله سبحانه وتعالى يكون حاضر. طبعاً هذا ليس تعبير حقيقي، أن الله سبحانه وتعالى لا يتجزأ، هو بسيط الحقيقة، والبسيط لا يمكن تجزئته، ولكن النفس الإنسانية يمكنها أن تتصل بالله سبحانه وتعالى ويحضر عندها بمقدار سعة تلك النفس. لذلك أنه المعرفة الحضورية تختلف من شخص إلى آخر. كم من النفوس تستطيع أن تنال من المطلق، يعني أنه تنال بالعلم الحضوري من المطلق ويكون حاضر عندها، فهنا المعرفة تكون متفاوتة. فما يقصد أن الله حاضر بالعلم الحضوري عند الإنسان بمعنى أن الإنسان يستشعر وجود الله في داخل نفسه، في داخل نفسه يحصل عنده شعور وإحساس بوجود ماذا؟ بوجود المطلق. وهذا الشعور وهذا الإحساس أنه حضوري، يدخل في ضمن العلم الحضوري. فهو في الواقع حسب هذه، ممكن أنه في ضمن تصنيف الكتاب، يعني أنه يدخل ضمن الفطرة الإحساسية ولا يدخل في ضمن الفطرة الإدراكية، لأنه هنا صحيح العلم الحضوري إدراك، ولكنه بالدرجة الأساس هو شعور، استشعار بوجود الله سبحانه وتعالى، هو إحساس بوجود الله سبحانه وتعالى. وبهذا المعنى إذا كان الإنسان يستشعر بوجود الله ويحس بوجود الله سبحانه وتعالى كما يستشعر بحالاته النفسية، بأموره النفسية الداخلية من الحب والبغض والغضب والرضا والجوع والخوف والخجل وما شاكل ذلك، هذه كلها أمور يستشعرها. كذلك يمر على الإنسان فترات، لحظات، دقائق، يتسع ذلك الزمان الوقت سعة وضيقا، يختلف الوقت سعة وضيقا بالشعور بوجود الله سبحانه وتعالى، خصوصا عندما ينقطع الإنسان عن الشواغل وتنقطع بالإنسان جميع السبل، فإن هذه الفطرة التي تستشعر وجود الله سبحانه وتعالى تظهر بأتم ظهورها حتى عند الجاحدين، كما يذكر القرآن الكريم حينما ينكسر أو تنكسر السفينة، ينكسر المركب في البحر، فإن قلوبهم تتعلق بالله سبحانه وتعالى. دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فإذا هم يشركون. فإذن هذا الشعور بالله سبحانه وتعالى دليل على وجود الله. كيف يكون أوضح من هذا الدليل؟ هل الجوع حينما يكون حاضر عندك يحتاج إلى دليل لكي يثبت لك أنك جائع؟ لا تحتاج إلى دليل، وإنما نفس الجوع حاضر عندك هنا تقول أنا لو يجتمع العالم على إنكار أني جائع فهذا الإنكار لا يمكن أن يؤثر في اعتقادي بالجوع، لأن نفس الجوع يكون حاضر عندي. فهنا أيضا بالشعور بالله سبحانه وتعالى حينما يستشعر وجود الله ويحس بوجوده فهذا خير دليل على الوجود، بل أنه أنت لا تطلب أثرا بعد عين. لماذا؟ لأن وجوده حضر عندك واستشعرت ذلك الوجود وأحسست بذلك الوجود، حصل عندك إحساس وشعور بذلك الوجود، بوجود الله سبحانه وتعالى، فبعد لا تطلب أثرا بعد عين. إذا كان الشيء حاضر إنما يطلب الدليل لإثبات الغائب، أما بالنسبة إلى الحاضر فلا يحتاج إلى أي دليل آخر. فإذن هنا الإنسان حينما يعلم بوجود الله علما حضوريا فيثبت وجود الله سبحانه وتعالى. نعم، من حقك أن تقول أنه كثير من الناس لا يشعرون بذلك، وهذا ما سوف نذكره دفع هذا الإشكال. قال: هو أن الإنسان يعرف وجود الله بالعلم الحضوري، وإذا غفل عنه لأي سبب فإن إزالة الصدأ عن هذه الحالة الفطرية يعيد الإنسان إلى وعي ما كان يعرفه قبل أن ينساه. يعني بالنتيجة أن المعرفة بالله سبحانه وتعالى موجودة، وإذا لم يلتفت إليها الإنسان فبسبب مانع يعرض على تلك المعرفة، وحينما يزول ذلك المانع تظهر هذه المعرفة. هذا وممكن أن من الآيات القرآنية أو حتى من كلام المعصومين سلام الله عليهم، أنه الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء والرسل ليثيروا لهم دفائن العقول وما شاكل ذلك، أو أصلا مهمة الرسالة كما يذكر القرآن الكريم هو التذكير، تذكير الناس، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. يذكرهم بماذا؟ يذكرهم بما هو موجود في نفوسهم. فالمعرفة هي موجودة في النفس، ولكن بسبب الموانع التي تراكمت غابت تلك المعرفة، فيأتي الأنبياء ويثيروا تلك المعرفة، يزيلوا الغبار عن تلك المعرفة لكي تحصل المعرفة وتظهر عند الإنسان. يقول: بل إنه سوف ينتبه إلى أن وجوده تعالى أوضح من وجود أي شيء آخر. وجوده يكون أوضح من أي شيء آخر. كل شيء إنما اكتسب الظهور والوجود بغيره، يعني من الله سبحانه وتعالى. ظهرت الأشياء بنور الله سبحانه وتعالى وبوجود الله سبحانه وتعالى. لذلك الآية القرآنية تعبر أنه الله نور السماوات والأرض، فكيف لمن هو ظاهر بذاته أن يكون أخفى من الظاهر بغيره. أن الإنسان نفسه ظهرت بسبب نور الله سبحانه وتعالى، فكيف تكون معرفة غير الله أوضح وأجلى من معرفة الله سبحانه وتعالى؟ لذلك يقول: سوف ينتبه إلى أن وجوده تعالى أوضح من وجود أي شيء آخر، بل حتى من وجود نفسه. بل لو رجعنا إلى القرآن الكريم، يقول أن القرآن الكريم أنه حينما يتمعن الإنسان بنفسه سوف يرى وجود الله سبحانه وتعالى. لذلك حينما تقول الآية القرآنية: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، أشهدهم على أنفسهم، انظروا إلى أنفسكم جيدا ماذا ترون، ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهنا حينما يشهد الإنسان نفسه جيدا وينظر في قعر النفس سوف يرى أنها متعلقة بذلك الوجود المستقل. إذن فوجود الله سبحانه وتعالى أوضح من كل شيء، وإنما تعمل قلوب التي في الصدور كما يعبر القرآن الكريم، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ويرى عدد من المفسرين أن قوله تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يشير إلى هذا المعنى، لأن هذا الذي هو أوضح من كل شيء كيف يمكن أن يشك في وجوده؟ أفي الله شك، هذا استنكار، استفهام استنكاري، يستنكر على من يشك بوجود الله سبحانه وتعالى، والحال أن وجوده أوضح من كل شيء. ويقول الإمام الحسين عليه السلام في دعاء عرفة: أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ كيف يمكن أن، هل هناك شيء يكون له ظهور أجلى وأوضح من ظهور الله سبحانه وتعالى حتى يكون دليل عليه؟ هذا ليس بصحيح وغير وارد. لذلك يقول: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ لذلك قلنا أن الدليل إنما هو للغائب، أما بالنسبة إلى الحاضر لا يحتاج إلى دليل. أنك حينما ترى الشمس أمامك حاضرة في رابعة النهار، يأتيك شخص آخر يقول لك: ما هو الدليل على وجود الشمس؟ تقول له: لا تحتاج إلى دليل لأنها حاضرة. إذا كانت الشمس غير حاضرة، نعم اذهب وابحث عن دليل عليها. أما إذا كان حاضر فالحاضر لا يحتاج إلى دليل أصلا. متى غبت حتى تحتاج، لذلك الغائب الدليل للغائب وليس للحاضر. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ وهو معكم أينما كنتم، كيف يكون بعيد؟ من كانت معيته ملازمة لكل الموجودات والمخلوقات لأنه قيومها، كيف يمكن أن يكون بعيدا عنها؟ هو معها، هو أقرب إليكم من حبل الوريد، وهو معكم أينما كنتم. فالذي يكون معك هل تبحث في الآثار حتى أن تلك الآثار هي التي توصلك إليه؟ إنما الآثار توصل للبعيد. أما إذا كان الشيء قريبا بل هو داخل في الأشياء لا بممازجة خارج عنها لا بمزايلة، هذا لا يحتاج إلى البحث عنه في الآثار. عميت عين لا تراك عليها رقيبا، نص بغاية الروعة والمعرفة للإمام الحسين سلام الله تعالى عليه. يقول: على ضوء ما تقدم، يرى عدد من علماء المسلمين أن شدة ظهور الله هي السبب في غفلة بعض البشر عن الالتفات إلى وجوده. يعني الغياب، عدم المعرفة بشيء لا بسبب الغياب، لكنه بسبب ماذا؟ بسبب غاية الظهور، بسبب غاية الظهور. يعني لو أمكن للإنسان أن يتكلم مع السمك ويقول له: أين الماء؟ السمك يقول: لا أدري أين الماء. لماذا؟ لأن الماء يغمره بكل شيء ولا يعرف شيء خارج الماء، فلأنه مغمور بهذا الماء والماء محيط بكل كيانه فهو لا يرى الماء. لا يرى الماء لا لأن الماء غائب عنه، بل لأن الماء يملأ كل وجوده، فلذلك لا يعرف الماء. لذلك يقال بأن الأشياء تعرف بأضدادها. إذا أردت أن تعرف، إذا أراد السمك أن يعرف ما هو الماء، لابد أن يخرج ماذا؟ خارج الماء، حتى يعرف خارج الماء أن هناك الماء مفقود، وكان في الماء، وحينما خرج فقد الماء عنه. فهناك ذلك الذي ينظر إلى الشمس تبهره أشعتها فلا يستطيع أن يرى الشمس، لا يستطيع أن يرى الشمس، لا لكون الشمس غائبة عنه، بل لأنها من شدة الوضوح تبهر الأبصار، فلا تستطيع الأبصار أن تواجه ذلك الضوء المبهر. فكذلك بالنسبة إلى وجود الله، فمن يقول بأنني لا أشعر بوجود الله سبحانه وتعالى وهذا الدليل غير تام عنده، نقول له: حالك حال السمك، حالك حال السمك الذي لا يعلم بوجود الماء والماء حوله من كل جانب ومكان. يقول: على ضوء ما تقدم، يرى عدد من علماء المسلمين أن شدة ظهور الله هي السبب في غفلة بعض البشر عن الالتفات إلى وجوده. يا من اختفى لفرط نوره، كما في بعض النصوص اختفى لفرط نوره، كما أن النفس أن الشمس لا يمكن مواجهتها ولا يمكن رؤيتها أبدا، وإنما يرى ضوءها فقط بسبب ماذا؟ فرط نور الشمس. فكيف بنور الله سبحانه وتعالى؟ الظاهر الباطن في ظهوره، يعني أنه هو في عين ظهوره هو باطن لشدة الظهور. وبعبارة أخرى، لم يبق في الوجود شيء مدرك ومحسوس ومعقول وحاضر وغائب إلا وهو شاهد ومعروف، شاهد ومعروف. عظم ظهوره فانبهرت العقول ودهشت عن إدراكه، لفرط الظهور العقول لا تستطيع أن تدركه. وهذا كما أن الخفاش يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار، لا لخفاء النهار واستتاره، ولكن لشدة ظهوره، فإن بصر الخفاش ضعيف يبهره نور الشمس إذا أشرقت، فتكون قوة ظهوره مع ضعف بصر الخفاش سببا لامتناع إبصاره. وكذلك عقول الإنسان لضعف العقل وشدة ظهور الله سبحانه وتعالى قد يختفي ولا يراه الإنسان. أضف إلى هذا البيان العرفاني، البيان لماذا هذا بيان عرفاني؟ لأن العرفاء هم الذين يستشعرون وجود الله سبحانه وتعالى ويحسون بوجوده ويرون أن وجود الله يغمر جميع وجودهم، يملأ قلوبهم، لا تسعني أرضي وسمائي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن. فهنا يحضر عند هذا القلب، عند قلب المؤمن. يقول: أضف إلى هذا البيان العرفاني بعض البيان الفلسفي لفكرة المعرفة الفطرية والعلم الحضوري بالله، كما يلاحظ عند الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت الذي انتصر على موجة الشك التي أصابته بعد أن اهتدى إلى الكوجيتو الذي أطلقه. طبعا هسه هنا الكلام غير دقيق. ديكارت حينما يقول بأن وجود الله فطري لا يقصد بأن حضور الله سبحانه وتعالى بالعلم الحضوري، وإنما ديكارت يقول بأن مفهوم الكامل المطلق وهو الله سبحانه وتعالى موجود في النفوس البشرية حينما تولد، المفهوم موجود لا أن الله سبحانه وتعالى موجود. فهنا يوجد خلط. ديكارت يقول بأنه أبو الفلسفة الحديثة، ديكارت أبو الفلسفة الحديثة، يقول أن وجود الله سبحانه وتعالى أو أن العلم بالله سبحانه وتعالى فطري، ولكن ماذا يقصد من الفطري؟ يقصد من الفطري بأن مفهوم الكامل المطلق موجود يولد مع ولادة الإنسان، لا أن حضور الله سبحانه وتعالى بنفسه كما تحدثنا فيما سبق. فهنا تداخل بالنسبة للكتاب، يوجد تداخل ما بين ما يقوله ديكارت وما بين أن الله سبحانه وتعالى يحضر في النفس الإنسانية ويستشعره ويحس بوجوده. وعلى كل حال الأمر سهل، هنا يريد أن يقول هذا، نعرج عليه بعد ذلك حينما نبين بأن بعض القضايا قضايا فطرية، وما هو المراد من المعنى الفطري. يقول وهو ما هو الكوجيتو الذي استند إليه واستنتج منه كثير من الاستنتاجات. من ضمن الاستنتاجات التي استنتجها من الكوجيتو وهو أنا أفكر إذن أنا موجود، من الاستنتاجات قال إذن لابد أن نستنتج بأنه بما أنني أنا أشك فأنا عندي نقص، فلابد أن يكون هناك موجود كامل، وهذا الكامل مطلق ليس فيه نقص، إذن لابد لمفهوم الكامل المطلق أن يكون موجودا في النفس الإنسانية. استنتجها من أي شيء؟ من الكوجيتو. استنتج عدة قضايا، هذه واحدة من القضايا التي استنتجها ديكارت. يقول وهو جملة أنا أفكر إذن أنا موجود، وهذا معنى الكوجيتو الديكارتي. وبعد هذه الجملة الأساس التي بنى فلسفته عليها يصرح، إذن هنا هم أيضا يقول بأن مفهوم الله الذات الكامل على الإطلاق موجود مع الإنسان. ونحن قلنا بالعلم الحضوري ليس المراد أن المفهوم حاضر، وإنما المراد من العلم الحضوري نفس المعلوم يكون حاضر. ديكارت يقول مفهوم الكامل على الإطلاق موجود عند النفس الإنسانية، لا أن الله سبحانه وتعالى حاضر بنفسه عند النفس الإنسانية. فإذن هنا يوجد خلط في كلام صاحب الكتاب. موجود مع الإنسان منذ أن وجد، وهذا المفهوم مغروز في أصل خلقته كالعلامة التجارية. كيف أنه كل شركة لها علامة تجارية تدمغ بها مصنوعاتها، فأنت حينما تقلب ذلك المصنوع تعرف أنه تابع لأي شركة من الشركات. يقول كذلك هذا مفهوم الكامل المطلق موجود في كل نفس بشرية. لماذا؟ أنه هذا ختم الصانع، ختم الصانع بالنفوس البشرية. يقول مغروز في أصل خلقته كالعلامة التجارية المسجلة التي يدمغ الصانعون مصنوعاتهم بها لتكون دليلا على انتسابها إليهم. أنت تقول بأنه على سبيل المثال هذه الساعة مثلا من الشركة الفلانية، كيف؟ لأنه ترى علامة الشركة الفلانية على الساعة، أو أن هذا الموبايل على سبيل المثال للشركة الفلانية لأن العلامة التجارية موجودة عليه. وبدوره يؤيد ليبنتز، هذه من الفلاسفة الكبار، المولود سنة 1646 والمتوفى سنة 1716 ميلادية. هذه النظرية ليبنتز يقول بأنه هذه، وأيد نظرية ديكارت، يقول: كنت دائما أقول وما زلت أقول وأعتقد أن الاعتقاد بالله فطري كما يقول ديكارت. يعني ماذا فطري؟ يعني أن النفس تولد ومعها بعض المفاهيم، من ضمن هذه المفاهيم الله الكامل المطلق، هذا معنى الفطرية الذي يقول به ديكارت وليبنتز أيضا، فكلاهما يقول بالفطرية بهذا المعنى لا بمعنى أن الله حاضر كما ذكرنا فيما سبق. يقول: وفي ثنايا حديث عدد من العلماء الغربيين عن عدم الحاجة، حاجة الاعتقاد بوجود الله، إلى التعليم، يقولون أن الإنسان مفطور على الاعتقاد بالله منذ أن وجد، يعني منذ أن وجد الإنسان هو مفطور على المعرفة بالله سبحانه وتعالى. ما تقدم كان في شأن فطرية المعرفة الحضورية بالله، الآن يريد أن يتحدث عن المعرفة الحصولية بالله سبحانه وتعالى، وأنها فطرية أو أولية بديهية من البديهيات، يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.